باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة أفسس الإصحاح الرابع: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نتابع دراستنا في رسالة أفسس. النهاردة نبتدي القسم الثاني في الرسالة أو القسم العملي. كنا قلنا في مقدمة رسالة أفسس إن الرسالة عبارة عن قسمين. القسم الأول الإصحاح واحد لغاية ثلاثة، وده بيدور حوالين امتيازاتنا. القسم الثاني من الإصحاح أربعة لغاية ستة بيدور حوالين مسؤوليتنا أو الوجبات اللي مطالبين بيها. والعجيب في بولس انه في ختام الاصحاح الثالث، لو تذكروا اخر مره، بعد ما وصل لقمه الاعلانات الالهيه وهو ان احنا نصل الى كل ملء الله، نزل بولس لمستوى الحياه العملي. اعاده بولس في كل رسائله، القسم الاولاني بيتكلم عن حقائق ايمانيه، والقسم الثاني بيتكلم على أمور تخص الحياة العملية. فبعد ما في القسم الأول شرح حقائق لاهوتية من جهة مقاصد الله، من جهة سر مشيئة ربنا، جه في القسم الثاني وينزل بالتعليم دية إلى الحياة العملية. وكأني أحبائي المبدأ أن أي حقيقة إيمانية أو أي حقيقة لاهوتية ملهاش قيمة ما لم تتحول إلى حياة وإلى سلوك، وهو ده المفروض يكون المنهج بتاعنا. أي حقيقة لاهوتية أو عقائدية بنتعلمها، سواء كان من جهة طبيعة الله الثالوث أو سواء كان من جهة التجسد أو الفدا، كل الحقائق الإيمانية ديت مهمة في ذاتها، لكن إن لم تنزل لمستوى الحياة العملية يبقى مجرد معرفة أو مجرد معلومات. عشان كده تملي ده منهج بولس. يبتدي العظة أو يبتدي الرسالة بتاعته بجزء إيماني، جزء تعليمي، وبعد كده ينزل بالجزء التعليمي دوت إلى الجانب العملي. وكأنه الجزء الإيماني أو الجزء العقيدي يمثل الأساس، والجزء العملي يمثل البناء اللي حيبنى فوق هذا الأساس. في القسم الأول شرح لينا معلمنا بولس ما عمله الله من أجلنا، وفي القسم الثاني يكشف عملنا إحنا تجاه ربنا. وكأن بولس بعد ما كشف لينا أعمال الله معانا بيلتفت لينا وبيبص لنا ويقول لنا كلمة المزمور: بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني. القسم الأول الإصحاح من واحد لغاية ثلاثة كشف مقاصد الله نحو الإنسان من قبل تأسيس العالم. القسم الثاني هيكشف لنا الصورة اللي المفروض يكون عليها الإنسان عشان يحقق مقاصد ربنا. القسم الأول كشف مقاصد الله من جهة الإنسان، اللي فكر ربنا من جهة الإنسان. القسم الثاني اللي فكر ربنا دوت علشان يتم في صورة لابد أن الإنسان يسلك بيها عشان يحقق المقاصد الإلهية. هذه اللي هيكشفها بولس في الإصحاحات من أربعة لغاية ستة. الإصحاحات أربعة لغاية ستة نقدر نقسمها لقسمين رئيسيين. القسم الأولاني هيكلم بولس عن الوحدة أو الوحدانية. القسم الثاني هيكلم عن المسيحي والحياة الجديدة من جهة الإنسان المسيحي في حياته الخاصة، الإنسان المسيحي في حياته الاجتماعية، الإنسان المسيحي في حياته العائلية، وأخيرا الإنسان المسيحي والحروب الروحية. الجزء اللي هناخده النهارده بنعمة المسيح الإصحاح الرابع من الآية واحد لغاية الآية عشرة بدور حوالين وحدة الكنيسة. يقول معلمنا بولس الرسول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب. مفيش جملة تبتدي بحرف الفه، الفه ده بيعطف، يعني في حاجة هو قالها وقال نتيجة الحاجة ديت أو بسبب الحاجة ديت أو ما يترتب على الحاجة ديت أنا بطلب إليكم. فعلشان نفهم إيه قصد بولس من حرف الفاء اللي بدأ به الإصحاح الرابع فأطلب إليكم، ديت ملخص الثلاث إصحاحات اللي فاتوا. ثلاث إصحاحات نقدر نقول إنهم بيتكلموا عن عمل الثالوث القدوس. الإصحاح الأول بيتكلم عن عمل الله الآب، نقدر نلخصه في أن الله الآب اخترنا في المسيح من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين، أن الله الآب تبنانا لنفسه يعني دعانا أن احنا نكون أبناء في شخص يسوع المسيح أو في المسيح يسوع. العمل الثالث اللي عمله الآب أنه كشف لنا سر مشيئته أو تدبير ملء الأزمنة. الإصحاح الثاني نقدر نلخصه بيتكلم عن عمل الله الإبن، ونحن أموات بالذنوب والخطايا الإبن أحيانا أقمنا وأجلسنا معاه في السماويات. الإصحاح الثالث بيتكلم عن عمل الله الروح القدس، نقدر نلخصهم في نقطتين، إنه الروح القدس يؤيدنا بقوة في الإنسان الباطن. الأمر الثاني إنه الروح القدس يكشف لنا أو يعرفنا محبة المسيح الفائقة المعرفة. ده تقريبا ملخص، يعني ما أقدرش ألخص التسع عظات اللي فاتوا، ملخص الإصحاحات من واحد لغاية ثلاثة، لكن ده تقريبا ملخص عمل الثالوث مع الإنسان. فبولس بيقول لنا بقى بعد ما كشف لنا عمل الله معانا يقول فأطلب إليكم. اللي يعطى كثير مطالب أكثر، فإن كنا أعطينا كل هذه العطايا والنعم فبولس هيبتدي يكشف لنا الحياة المسيحية اللي تتناسب مع ما قد أعطي لنا. فأطلب إليكم، ولو لاحظنا فكر بولس الرسول زي ما بقول لكم تملي الرسائل بتاعته تبقى جانبين، جانب تعليمي وجانب عملي. وأيضا مثلا على سبيل المثال رسالة رومية الإصحاحات من 1 لغاية 11 ده كان الجانب الإيماني، كلم بولس عن التبرير والتقديس، وأول الإصحاح 12 هيبتدي يدخل في الجانب العملي، بدأ بنفس الكلمة فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. نفس النقلة اللي بولس بينقل بيها من الجانب التعليمي للجانب العملي، فأطلب إليكم. لذيذ أن كلمة فأطلب في اليوناني بولس كرسول من حقه يؤمر، أنا بأمركم بملي من سلطان أن أنتوا تسلكوا كذا وكذا وكذا، لكن الأسلوب اللطيف بتاع بولس فأطلب في اليوناني فيها توسل أو فيها استعطاف أو فيها ترجي، يعني يا جماعة بأرجوكم رجاء حار أطلب إليكم. واللي بيطلب دوت مش بيطلب كسلطان رسولي أو كإنسان مجرد إن بيعلمنا، لكن بص بولس إزاي يستعطف الكنيسة علشان تتجاوب مع التوصيات العملية اللي حيقولها لنا. يقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، أنا علشان أوصل لكم الإيمان دوت أو التعليم ديت زي ما قال قبل كده أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأم. فاللي بيطلب دوت مش فقط يظهر لنا عواطف وأشواق في محبته أنه بيعرفنا، لكنه باذل من أجلنا بسبب الكرازة بتاعته صار في الأسر. وتعبير بولس عن الأسر يقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، كان ممكن يكون يقول أسير الرب أو أسير من أجل الرب، لكن قال أنا الأسير في الرب. يعني معلمنا القديس يوحنا قال يعني تصور واحد أسير في ربنا، يعني مربوط في ربنا، يعني بولس مش شاعر ان هو مربوط في يد جندي روماني، لا ده اسير ومربوط في ربنا. طب القديس يوحنا قال ينبغي انه كما سلك ذاك يسلك ايه هو ايضا. صاروا لو اتنين مربوطين في بعضيه لا يمكن واحد يسلك في طريق واحد يسلك في طريق تاني. فبولس اسير ربنا، فحيكلمنا عن السلوك في الطريق اللي يرضي ربنا. اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا. ما طلبش بولس عطايا مادية، مثلا يعني على سبيل المثال أطلب إليكم بعد اللي أنا قلت لكم ده أنكم تدفعوا فلوس أو تدفعوا عطايا، لا طلب سلوك. أنهي أسهل، إنه بولس يطالبنا بعطايا ولا يطالبنا بالسلوك؟ في الحقيقة السلوك هو قمة العطاء. اللي بيدي دوت بيعطي شيء مما له، لكن اللي بيسلك بيعطي ذاته مشيئته إرادته كاملة لله. فبولس مش بيطالبنا أن احنا ندي ربنا جزء مما لنا، لكن نعطي ذواتنا بالكامل لله، نخضع مشيئتنا لمشيئة ربنا. أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. لازم سلوك الإنسان يا أحباء يتفق مع الدعوة بتاعته. طب مين اللي دعانا؟ الله دعانا دعوة مقدسة. لما نروح حفلة، لما ننظر للمدعوين، ده يدينا صورة عن شخص الداعي. يعني لو رحت حفلة ولقيت المدعوين مثلا على مستوى الجسد ناس مثلا عظام جدا، أعرف إن الداعي ده شخص عظيم جدا. طب لو لقيت المدعوين دول يعني مش قد كده، أقول يبقى اللي دعاهم مش قد كده. طيب بولس بيقول لنا أطلب إليكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة. سلوكنا بيكشف عن اللي دعانا. طب مين اللي دعانا؟ زي ما بقولك الله دعانا دعوة مقدسة، فلازم السلوك بتاعنا يليق مع الدعوة اللي احنا دعينا إليه. يعني الإنسان المسيحي يتعرف من سلوكه. لو شفت إنسان بيحب عدوه يبقى ده إنسان مسيحي. لو شفت إنسان يبذل حتى الميل التاني يبقى ده إنسان مسيحي. يبقى سلوكه بيكشف دعوته، بيكشف إيمانه. أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الله لما دعانا ما طلبش مننا حاجة، زي ما كشف لنا بولس إن إحنا كنا في فكر الله من قبل تأسيس العالم واخترنا واتبنانا. طب إيه اللي طلبوا مننا علشان يختارنا، عشان يدعونا، عشان يتبنانا؟ ولا حاجة. فهي دعوة مجانية، إحنا ما كناش مطالبين بأي شيء عشان نؤهل لهذه الدعوة. طيب بعد ما قبلنا الدعوة سلوكنا حاجة من الاتنين، يا يبرهن على صدق وأمانة وصحة دعوتنا، يا إما يلغي الدعوة بتاعتنا. ودي بقى الحتة المهمة. زي ما أنتوا شايفين يا أحبائي، يعني في كل الكلام لا يمكن أفصل عمل الله عن عمل الإنسان، أو بمعنى آخر لا يمكن أفصل الإيمان عن الأعمال. قلت لكم في تعليم بولس القسم الأول كان قسم تعليمي، قسم إيماني. طب القسم الثاني في رسائله كما في كل رسائل بولس قسم عملي. وكأن الإيمان إن مظهرش في الأعمال ملوش قيمة، إيمان بدون أعمال ميت. هنا أيضا ربنا لما دعانا إيه اللي إحنا عملناه علشان نؤهل لهذه الدعوة؟ ولا حاجة. يعني من قبل تأسيس العالم ربنا لما اختار الذين هم له، طب عملوا إيه؟ ما عملوش حاجة. فهي دعوة مجانية. طيب سلوكي أنا بعد ما تقبلت هذه الدعوة هيكشف يا إما أنا مستحق لهذه الدعوة، يا إما أنا حسبت في هذه الدعوة، يا إما حسقط من الدعوة دي. يعني واحد زي يهوذا ربنا دعاه دعوة مجانية، طلبي من يهوذا الحاج تعال اتبعني زي ما بطرس تبعه زي ما اندراوس. السلوك يثبت الدعوة يفقد الإنسان الدعوة. الدعوة عمل الله، السلوك عمل الإنسان، لا يمكن ينفصلوا عن بعض. أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. تلكوا الدعوة اللي احنا دعينا بيها، لأن بولس بيقول لنا أن احنا كنا معروفين في فكر الله من قبل تأسيس العالم. الدعوة اللي احنا دعينا ليها أن احنا مختارين. الدعوة اللي احنا دعينا ليها أن احنا دعينا أن احنا نرث مع المسيح. طب لما نيجي نقول لإنسان أن دي الدعوة بتاعتك، أن أنت كنت في فكر الله من قبل تأسيس العالم، إن ربنا اختارك عشان تكون ابن له، عشان ترث مع المسيح وترث كل مال الله، الدعوة دي تولد عند الإنسان افتخار، تعالي كبري أبص للآخرين أنا مدعو أنت مش مدعو، أنا ربنا اختارني من قبل تأسيس العالم وما اختاركش، أنا لي ميراث سماوي وأنت ملكش. اللي يبدو في الظاهر إنه الدعوة دي بالدسم بتاعها تولد كبرياء في الإنسان. لكن بولس بيقول أن ثمرة الدعوة دي: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وطول أناة. منين الدعوة الكريمة دي تولد في الإنسان اتضاع ووداع؟ يعني خدوها على مستوى الجسد. لو إنسان دعي مثلا لحفل رئيس الجمهورية، أو دعي أنه طلعت وثيقة أثبتت أن فلان دوت ينتسب إلى عيلة الملك أو عيلة الرئيس، أنه هو من عيلته، أنه هو له في الميراث، أنه هو واحد من العيلة المالكة رعية مع القديسين وأهل بيت الله زي ما قال بولس في أفسس، مثل هذا الإنسان حيزهو وحيفتخر وحيتكبر وحيتعقل. الدعوة اللي دعية بيها دي حاجة تخليه يتكبر. بولس بيقول لنا لا، الدعوة اللي احنا دعينا ليها دي تولد فينا اتضاع ووداعة وطول أناة. طب ليه؟ امتى الدعوة تولد فينا كبرياء؟ لو دعوة على استحقاقاتنا احنا، ان ربنا شاف فينا حاجة تستاهل ان احنا نكون ابنائه، ان احنا يكون لينا ميراث سماوي. في الوقت ده كنت افتخر لما يتقدموا اثنين لوظيفة ورئيس العمل يختار واحد ويسيب التاني. اللي اختير دوت يعني بحسب الظاهر من حقه يفتخر. ليه؟ انا احسن من الباقيين، عندي مؤهلات اكتر، عندي امكانيات اكتر. ليه؟ لان في مؤهلات اهلته انه يقبل الامر دوت. طيب بالنسبة للدعوة اللي احنا دعينا ليها ولا حاجة، فلأن احنا دعينا بدون استحقاق فينا فبقت الدعوة دي هتفتخر على ايه؟ هو لأني انا احسن من اخويا في حاجة علشان كده اختارني؟ لا، ده بالعكس، ده اختار الدون، اختار الاقل، اختار المصدرة وغير الموجود. فعشان كده بقت الدعوة دي تولد في الانسان فعلا اتضاع وداعة وطول أناة. بصوا الثلاث فضائل اللي اتكلم عنهم بولس. التواضع لو حبينا نعرفه، مش الصورة اللي احنا بنظنها الاتضاع، ان مجرد الانسان يقول ان انا اقل الكل، ان انا انسان ما بفهمش، ان انا لا، مش ده مفهوم الاتضاع. الاتضاع مش كلام، الاتضاع هو احساس داخلي داخل النفس ان انا ولا حاجة، ان انا صفر، ان انا بدون ربنا ما اقدرش اعمل اي حاجة. حتى المباشرات العادية بتاعت الحياة الانسان المتضع يشعر انه بدون ربنا هو ولا حاجة. فبالتالي بقى كل عمل بيقدم عليه حتى ولو الاعمال اليومية المعتادة هو شاعر انه بدون الله عاجز، بدون الله ما يقدرش يعمل حاجة. أدي الاتضاع. فبقى الاتضاع ملهوش أي مظهر خارجي، الاتضاع في حقيقته هو إحساس داخل النفس إن أنا ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. الاتضاع يا أحبائي مش إن الإنسان يفكر في نفسه، توضيح آخر لمفهوم الاتضاع، إن أنا كبير أو صغير. الإنسان المتضع لا يفكر في نفسه مطلقا. أما الكل اللي شاغل فكر الإنسان إيه؟ الدعوة اللي دعية إليه. بصوا بقى مفهوم الاتضاع، مش يعني يجيني فكر كده في نفسي أنا لا 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 أنا ولا حاجة، يعني يجي لي فكر كبرية وأنا أقول لنفسي لا أنا ولا حاجة، لا مش ده الاتضاع. ده لسه إنسان بيجاهد عشان يصل للاتضاع. الاتضاع أنه هو ما بيفكرش في نفسه خالص، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. أدي الإنسان المتضع، كل ما يشغله الدعوة اللي دعية إليه. صار يا حبايبي، احنا كل اللي بيتعبنا في حياتنا ايه؟ هو انشغالنا بسواتنا. مثلا حد جرحني، حد ما ادانيش اللي انا بظن ان انا بستحقه، فابتدي اتضايق وازعل. انما اغلط وابص لنفسي يا على الوحاشة اللي انا فيها. كل ده يا حبايبي في الحقيقة هو انشغال بالذات، تصوروا، وهو ده اللي بيفقد الانسان فرحته. وما الإنسان المتضع ما بيفكر نفسه دي أنا ما أنا ما دي خلاص ماتت مع المسيح صلت، فما بيفكرش في نفسه خالص، لكن كل اللي بيفكر فيه هو الدعوة اللي دعية إليها. لو عشنا بالإيمان ده وتحب أن عيش فرحانين، أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع. حلوة الكنيسة لما حطت لنا الصلاة ديت في صلاة باكر في بداية اليوم، وكأن كل يوم احنا بنستلم دعوة جديدة من الله، فالكنيسة بتوصينا ان احنا نسلك كما يحق لهذه الدعوة. نمرة واحد، الاتضاع. الاتضاع يا احبائي، الانسان المتضع هو متضع مع الكل. ما ممكن واحد قدام الاكبر منه يعني يبقى منكسر، لكن لو جه واحد بيتعامل مع من هو اصغر منه يبتدي يتكبر عليه، وطول ما هو بيتعامل مع اللي أكبر منه يقول لك ده إنسان متضع. لا، متضع يتعامل مع الكبير ومع الصغير بالاتضاع. المتضع متضع في نجاحه ومتضع أيضا في سقوطه، لأنه سهل الإنسان يكون متضع وهو ساقط. سهل قوي إنه لما تبقى خطيتي قدامي زي العشار أقرع صدري وأبص تحت وأقول اللهم ارحمنا من الخطيئة. سهل قوي لما أغلط خطية داود أتضع وأقول كل ليلة أعوم سريري بدموع. طيب في النجاح هنا بقى الاتضاع. يعني الخطية بتكسر الواحد، الهزيمة بتكسر الواحد، فسهل إن اللي منكسر ده يبدو، ما ده مش اتضاع حقيقي، بس يبدو إن هو متضع، لكن مش لما يصل الاتضاع. المتضع وهو بيتعامل حتى مع الأقل منه هو متضع. المتضع وهو ناجح. علشان كده في كلمة لطيفة، إن علشان تعرف إنسان أعطي كرامة، أعطي مركز، أعطي سلطة. عشان تعرف معدن الإنسان مش وهو في الصفوف الأخيرة، لكن وهو صاحب سلطان، يبان بقى اتضاع الإنسان. برجع تاني يا احبائي، الاتضاع لا هو لا مظهر من بره، ولا هو سلوك معين، ولا هي كلمات معينه، ولا هي افعال لها شكل خاص. الاتضاع هو احساس داخل النفس، حاجه جوه كل واحد يعرف نفسه فيها، انه يشعر بداخله ان انا ولا حاجه، انا بدون ربنا ولا حاجه. فبالتالي بقى في كل عمل ما يقدرش يقدم عليه إلا لما يقف يطلب معونة من الله. أدي الإنسان المتضع. الإنسان المتضع إن أعطي مركز أو عطية أو كرامة وأخذت منه ما يتعبش. ليه؟ لأن هو من الأساس شعر إن أنا ما استاهلش اللي خدته، فلما الحاجة اتاخدت ما فيش حاجة جدت. لو الإنسان صادق بينه بنفسه يا أحبائي، هيحكم على نفسه فعلا إن كان هو متضع أم غير متضع، أو على الأقل هو بيحاول يسلك بالاتضاع حتى وإن لم يصل إلى الصورة الجميلة دي للاتضاع، لكن على الأقل هو بيجاهد، بس هيعرف يحكم على نفسه، مش هينخدع وبالتالي مش هينشغل بشوية تصرفات من بره. أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع. طب نمرة اثنين، الفضيلة الثانية، الوداعة. الوداعة يا أحبائي نقدر نعرفها هي تنازل الإنسان عن حقوقه. إنسان الوديع حتى لو له حق في حاجة واتخذت منه يقبل أن يتنازل عن حقه. الإنسان الوديع يسلم ذاته لله لو جاء ضيقة. الإنسان اللي بيبقى متذمر في الضيقة ومتدجر ده إنسان غير وديع. الإنسان الوديع تملي أو بسهولة يخضع مشيئته لمشيئة ربنا، بمعنى من جهة تعاملاته مع الله يقبل كل ما يأتي من يد الله بدون تذمر، ده الوديع. ومن جهة تعاملاته مع الناس حتى وإن ظلم من الناس يقبل الظلم. لو حبينا نربط ما بين التواضع والوداعة، التواضع دي حاجة جوه ما تبانش، الوداعة الفعل أو رد الفعل الخارجي للإنسان المتضع. يعني بصوا بصوا الفضيلتين دول ازاي بيكملوا بعضيهم. التواضع ده جوه يبان ازاي؟ انا غلبان، انا مسكين، عم احنا وخطاه، احنا وحشين، هذا بكش، كل ده بكش، كل ده تمثيل. التواضع حاجه جوه ما تتشافش. طب تتشاف فين؟ ايه المظهر الخارجي للاتضاع؟ الوداعة. فبقت الوداعة هي المقياس بتاع الاتضاع. لما تيجي ضيقة تلاقي الوديع ساكت، قابل، غير متذمر. لما يهان من الناس، لما يجرح من الناس، ما يصرش، ما ينفعلش، ما يطلبش الانتقام، هذه الوديعة. واحد شبهها تشبيه لطيف قوي، قال الأنفض. حيوان الأنفض لو نبص له كده نلاقيه حلو وملمسه ناعم وجميل خالص. يا جميل الأنفض. طب المس الأنفض، نروح نطلع لك الشوك بتاعه اهو كده. واحد من بعيد في الراحة، في التعامل مع الناس، وسط أحبائه، تلاقيه حلو ولطيف وطيب، يا فلان ده جميل. لا جميل ولا حاجة. لكن لما يتنخس، لما يتغز، المتضع يعني ما فيش أي رد فعل تجاه مظالم الناس وتجاه الضيقات اللي بيمر بيها في الحياة. أما غير المتضع ده الأنفض بقى يروح مطلع الشوك بتاعه. عشان كده عايزين نعرف الإنسان المتضع، نمسك كده دبوس ونزغده يبان. أنا مش بقول الكلام ده يا أحبائي علشان نحكم على الآخرين، لكن بقول الكلام ده عشان نحكم على إيه؟ على نفسي. أسهل حاجة إن الإنسان ينخدع في نفسه، ودي كلمة الله، قلب الإنسان نجيس من يعرفه، لا يمكن الإنسان يعرف نفسه. وأنا بحسب يعني أنا بصص لنفسي وأنا صادق مع نفسي، فأنا كويس، أنا لا متكبر ولا بتفق ولا بتعالي. وياما ناس تيجي تقول لك ربنا كل حواليا بيقولوا ان انا متكبر، انا متكبر ولا حاجه؟ متكبر فيه؟ انا عمري ما عملت حاجه فيها كبرية، لا انا بتعالي على الناس، ولا انا يعني رافع مناخير لفوق، ولا انا قليط، ولا يعني الصوره اللي مرات يعني بتبقى تايهه من عينين الواحد. طب ازاي اعرف نفسي؟ بقول لكم مش عشان نحكم على الاخرين يا احبائي، انا حكمت على الناس هاخد دينه، لكن حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. طب انا عايز اعرف نفسي متضع ولا مش متضع؟ أنا فعلا صادق وشايف نفسي أن أنا ما بكبرش على حد. أقول لكم أول ما نتغز إيه اللي بيطلع؟ شوك بس، ما فيش اتضاع جوه. بلاش بقى الواحد إيه يخدع نفسه، أصلا أنا غصب عني، أصله طبيعتي، أصله مش عارفية، أصله ده ضايقني، أصله ده نرفزني، أصله يعني شكلي قدام الناس، أصله دي حقوقي، أصله ده كل ده بقى. ما أقول اللي تقوله وأنا أقول اللي أقوله، بس كل دوت عند المسيح له ترجمة واحدة، إن أنا إنسان غير متضع. عشان كده السيد المسيح قال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. الوداعة دي اللي انت هتشوفها من بره. طب إيه الجدر بتاعها يا ربي؟ قال لي جوه التضاع. شوفوا السيد المسيح في المحاكمة لما جه العبد كده وغزه بألم، لما كان بيحاكم قدام رئيس الكهنة، ايه طلع ايه المسيح؟ طلع شوك، منتهى الوداع، منتهى الوداع. قال له ان كنت قد قلت رضي فاشهد على الرضي. انت جاي، احنا في محكمة وانت جاي شهد. طب انا اتكلمت قدام رئيس الكهنة، لو انا كلامي فيه حاجة غلط اشهد حاجة غلط اللي انا قلتها، لكن تضربني ليه؟ بيعلمه بمنتهى الوداع. يبقى الفضيلة الأولى الاتضاع، الفضيلة الثانية الوداعة. أحبائي برضو أبائنا دول يعني إيش معنى الحتة دي اللي اختارتها الكنيسة في باكر؟ ما الإنجيل مليان، ما هي الرسائل مليانة، ما تختاري يا كنيسة أي حاجة، اختاري مثلا كورنثوس الأولى 13، محبة لا تحسد، المحبة لا تحتد، المحبة لا مش عارف يعني. مثلا كنت أتصور كده لو قالوا لي اكتب مثلا صلاة المسيحين يصلوها كل يوم، ممكن أكتب ديت. لكن بصوا أبائنا، بداية اليوم بتحط لنا كنيسة، بتحط لي الخريطة اللي أسلك عليها. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، طبعا الطبعة البيروتية الأجبية من اليوناني، اللي اتخذ القبطي من اليوناني. فأسألكم، حتى برضه يعني كلمة أسألكم بينا يعني إن فيها نوع من التوسل، السؤال مش الأمر، يعني برضه قريبة للكلمة اليونانية. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. إيه الدعوة اللي إحنا دعيناها؟ إن إحنا نسلك بكل تواضع. في بداية اليوم الكنيسة بتقولي نمرة 2 الوداعة، نمرة 3 طول الأناة. طول الأناة يعني طول الروح. أقول لك إنسان مثلا عنده إنسان طويل الروح، روحه طويلة، يعني نقدر نترجمها الصبر، إنسان صبور. بس في الحقيقة في فرق ما بين الصبر وما بين طول الأناة. الصبر هو صبر أو تقبل لظروف أو احتمال ظروف، لكن طول الأناة احتمال أشخاص. فالصبر يبان في التعامل مع متقلبات الحياة، يبان الإنسان الصبور. قد سمعتم بصبر أيوب، قلبت الدنيا على أيوب، الراجل صبر، الرب أعطى الرب أخذ. ده رد فعل الإنسان تجاه الظروف. طيب رد فعل الإنسان تجاه الناس، ده طول الأناة. يكمل معلمنا بولس بكل تواضع ووداعة وطول أناة، فضيلة تاني، محتملين بعضكم بعضا. فضيلة جديدة هي فضيلة الاحتمال. لما بولس يقول محتملين بعضكم بعض، يعني معناها ضمنا البعض ده هيعمل فيا ايه؟ هيعملني معاملة سيئة، وإلا ما يقوليش احتمل. ما هو لو اللي هيعملني ده هيعملني بمحبة، بولس يقول لي احتمل. لو هيعملني بلطف، بولس هيقول لي احتمل. فكون اللي بيقول محتملين، ده بيكلم الكنيسة يا حبايبي كمؤمنين، وإحنا بنتعامل مع بعض. بولس قال لنا محتملين بعضكم بعضا، يبقى إذا تحمل ضمنا إن هناك معاملة سيئة سأقابل بيها من البعض، والمطلوب إن أنا أحتمل. وبقت أحبائي هي دي علاج المشاكل في البيوت وفي الكنائس وما بين الأصدقاء وما بين المعارف وما بين الأقرباء، هي الإيه؟ الاحتمال. إحنا مرات كتير لما بنصور أو لما نحتد، أصطبونا أصطبوا غلط، طب وما الفين الاحتمال؟ ما احنا عارفين هو غلط. هو الاحتمال ده يبان إمتى؟ لما يبقى هو كويس. يعني لما واحد بيغلط يقول لك هو غلط فيا، طب عشان غلط فيا المفروض أنا أحتمل. محتملين بعضكم بعضا. الإنسان الروحاني يا حبايبي يبان في ردود أفعاله. الإنسان الروحاني ما يبانش في التعاملات السهلة مع الآخرين، لكن علشان أحكم على نفسي أنا إنسان روحاني بالحق ولا لا، إيه ردود فعلي تجاه تصرفات الآخرين؟ هذا المقياس. لأن زي ما بقولك يا أحبائي، يعني في الراحة أنا إديس، أنا وأنا قاعد كده جوه بيتنا وقافل على نفسي الأوضة، صلاة ومحبة، ويعني والواحد يحس يعني ما يحتضن العالم كله. طب حلو. طب أول ما تبتدي بقى معاملات الآخرين، ردود الأفعال بتاعتي هي اللي إيه؟ هي اللي بتكشفني. عشان كده أحبائي يعني أتذكر كلمة قالها الأنبا بخوميوس، قال لما إنسان يسيء إليك أو يسيء معاملتك وأنا أحتد عليه أو أصور أو أغضب، قال لك المفروض تروح تشكر الإنسان اللي أخطأ إليك. قال لي قال ده الطبيب اللي كشف المرض بتاعي، ده الطبيب اللي كشف المرض بتاعي. رحت اعمل تحاليل والتحاليل طلعت ان انا عندي مرض ايه، امسك الدكتور بتاع التحاليل ضربه وخطبه، الراجل ماله؟ ده انا قلت كتر خيرك، ده انا كنت مريض وما كنتش عارف، مشكورك انك كشفت لي المرض. احنا بنعمل العكس، احنا لما تحصل احتكاكات نرمي اللوم على الناس، أصله هو السبب، أصله هو اللي بيغلط، أصله هو اللي مش عارف بينرفزني، أصله. يعني تيقنا أحبائي من كلمة أرميا النبي إن قلب الإنسان نجيس، هذه أحبائي، هذه كلمة ربنا اللي تكشف محتملين بعضكم بعضا في المحبة. كل واحد فينا أحبائي بيسيء للآخرين ويساء إليه. خلينا نبقوا صريحين مع أنفسنا، ما فيش واحد دائما يساء إليه، مش ممكن. يعني أنا تملي الناس ظلماني، يعني ما بتعملش حاجة تملك. فدائما أنا بأسيء للآخرين والآخرين يسيئوا إلي. في الحقيقة يا أحبائي لما بحتمل الآخرين دي هتحملني أنا، لما هحتمل أخويا أخويا يحتملني. عارفين منظر القرش لو جزء دوران كده، يعني حاجة كده في الهندسة، القرش دوت علشان يقف توصلوا مسافة كبيرة جدا جدا، مثلا زي الكباري اللي على النيل، وتلاقوا المسافة ما بين الدعامة والدعامة أو العمود والعمود مسافة كبيرة جدا، فيروح عاملين الكوبري حديد كده من تحت على شكل كده قرش، جزء من دايرة. القرش دوت القوة الداخلية اللي فيه ايه؟ كل جزيء بيزق اللي جنبه وبيتزق. يعني لو تخيلنا كده الدعامة الحديدية ديت أو الكمر الحديد أو الواير دوت، دخلنا حللنا الجزيئات اللي فيه، كل جزيء جوه بيزق وبيتزق، عشان كده متشال. يعني إن ما كانش الجزيء اللي جنبه بيزق وهو بيزق الجزيء اللي جنبه كان وقع. يبقى اللي بيشيلنا اللي بيرفعنا إن إحنا إيه؟ محتملين بعضكم بعض. أخويا يزقني وأنا أحتمله، لأنه في الحقيقة أنا بعد كده بزقه هو اللي بيحتملني. لكن لما كل جزيء مش عايز اللي جنبي يزقني، ينهار الكوبري، يقع البيت. هذه سر المشاكل أحبائي، محتملين بعضكم بعضا. بس برضو كمل بولس كلمة هي من زيادة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. ممكن يكون في احتمال ليه؟ أصلا ضعيف وده أقوى مني، غصب عني نسكت. في الشغل رئيس متعب، محتملين بعضكم بعضا، أصلا بنفذ الوصية. لا، أنا بحتمل عن ضعف، عن خنوع، غير الاحتمال في المحطة. أنا بحتمل أنه ده أخوي، تفرق كتير أوي. محتملين بعضكم بعضا في المحبة، عشان كده بولس الرسول قال إن المحبة إيه؟ تستر كثرة من الخطايا. أخويا اللي بيزقني دوت، المحبة إيه؟ تستر على خطية أخويا، لأنه في الحقيقة أنا بغلط، ما أقدرش أنكر، وعايز أخويا برضه يحتمل. محتملين بعضكم بعضا في المحبة. طب إيه الغاية يا أحبائي من الفضائل ديت؟ قلنا الاتضاع، الوداعة، طول الأناة، الاحتمال، كل ده هدفه ان احنا نصل للايه؟ للوحدانية، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح. الفضائل دي هي اللي هتحفظ الوحدة بتاعت المؤمنين مع بعض. الوحدة يا احبائي اللي مننا يعني واخد باله من رسالة افسس، هي مقاصد الله منذ الازل، كشفها بولس، انه فكر ربنا منذ الازل إنه يوحد، يجمع كل شيء في المسيح. فغاية الله الوحدة، تملي كده، ومقاصد ربنا الوحدة. وبالتالي بقى عمل الشيطان الأول الانقسام، لأنه يضاد كل مال الله. فعلشان كده سفر الأمثال قال في ثلاثة يعني ربنا ما يحبهمش، لكن أربعة هي مكرهة الرب، يعني ربنا يكرهها. يعني ثلاثة خطايا بالنسبة لربنا، لكن الرابعة دي مكرهة. إيه المكرهة؟ قال صانع خصومات بين إخوة، لأن دي شغلة الشيطان، دي شغلة الشيطان. فبولس بيقول كل الفضائل ديت، التواضع، الوداعة، طول الأناة، الاحتمال، علشان نحافظ على الوحدة اللي هي أصلا غاية الله وغاية رسالة أفسس. يقول بولس الرسول مجتهدين، يعني واحد بيبذل كل جهده أن تحفظوا وحدانية الروح. يعني ايه وحدانية الروح؟ وحدة عملها الروح القدس. وحدانية الروح، الوحدة اللي كونها الروح القدس. طب ايه الوحدة اللي كونها الروح القدس؟ ان كل المؤمنين، الفضائل دي يا احبابي يكلم المؤمنين مع بعضيه. كلام اللي فات واحد واثنين وثلاثة ده بيكلم المؤمنين مش بيكلم اهل العالم، وراح معقب عليهم فأطلب اليكم انا الاسير في الرب. يبقى دي معاملات المؤمنين مع بعض جوه الكنيسة، نسلك بالتضاع، بوداعة، بتقول أنا، باحتمال. ليه؟ علشان نحافظ على الوحدة اللي عملها الروح القدس في الكنيسة. طب إيه وحدانية الروح؟ إيه الوحدة اللي عملها الروح القدس في الكنيسة؟ إنه جعل كل المؤمنين حاجة واحدة. إيه هي الحاجة ديت؟ جسد المسيح. لو تفتكروا أحبائي لما كنا في يوحنا 17 وصلاة المسيح في البستان، طلب من الآب، قال له إيه؟ الجميع يكونون واحدا. استجيبت الطلبة؟ استجيبت طبعا أحبائي، ده طلب ليكون الجميع واحد. طب فين الوحدة اللي في الكنيسة؟ وحدة أحبائي موجودة سواء إن قبلناها أم لم نقبلها، وحدة قائمة سواء اعترفنا بيها أم لم نعترف بيها، وحدة فعلا تجمع كل المؤمنين، كل من يدعو باسم الرب، كل من يؤمن بالثالوث القدوس، كل من اعتمد ليسوع المسيح، كل من يقبل كلمته، كل من يتناول جسد الرب ودمه، كل من آمن بالمسيح وصار هيكل للروح القدس. كل دول أبو أم لم يأبوا الروح القدس آلفهم في وحدة واحدة وهي جسد المسيح السري، كل المؤمنين بالمسيح. يعني خدوا بالكم الآية مش مجتهدين ان انتوا تصنعوا وحدانية، مش مجتهدين انكم تعملوا تخلقوا وحدانية تكونوا وحدانية، لا هي موجودة وحدانية الروح يا أحبائي، عمل الروح في كنيسة المسيح الممتدة عبر العصور وفي كل البلدان وبين كل أبناء الله المتفرقين، قبلنا أم رفضنا، كل دول الروح القدس عملهم جسد واحد، فهي وحدة اوريدي قائمة. طب إحنا دورنا إن إحنا نحافظ عليها مش نكونها. إحنا مش هنكون وحدة، إحنا أحبائي مش هنكون وحدة. يعني أعتقد تعبير إنجيلي خاطئ إن يعني العمل من أجل وحدة الكنيسة، أعتقد ده تعبير مش كتابي، لأنه ما قالش الكتاب إطلاقا إن إحنا هنعمل وحدة للكنيسة، قال الوحدة قائمة. الوحدة قائمة، كل المؤمنين دول أعضاء في جسد المسيح. طب إحنا دورنا نحافظ، مجتهدين أن تحفظوا الوحدة اللي عملها الروح القدس. طيب فين الوحدة ديت؟ يعني بحسب الظاهر تبان كنيسة المسيح إنها مش واحدة. لا في الحقيقة أحبائي، زي ما كنت قلت لكم في يوحنا 17، الوحدة بتاعت العالم وحدة ظاهرة، يعني مجموعة دول مثلا تتكلم لغة واحدة، ليها سياسة واحدة، ليها معاملات اقتصادية واحدة، ليها عملة واحدة، مثلا زي اتحاد أوروبا دلوقتي، فدي وحدة. دي كلها مظاهر خارجية للوحدة، لكن في الحقيقة سأروح أقعده مع الرجل الألماني ده الجنس الآري، الألمان دول يعني هم عاملين وحدة مع فرنسا مثلا. أنا مش بنتقد سياسات دول، بس أنا بفهمكم يا حبايبي إنه دي مظاهر خارجية للوحدة، لكن جوه يا على اعتزاز الفرنسي بنفسه، إحنا أهل الثقافة وإحنا أهل العلم، العالم دول كله برابر. أدي وحدة العالم، مظاهر خارجية للوحدة، لكن جوه دي استقلالية كاملة. فالعالم له المظهر للوحدة لكن ما لهوش جوهر الوحدة. الكنيسة كان يشتهي المسيح إنها تكون في جوهرها وفي مظهرها وحدة. للأسف نجح الشيطان إنه يكسر المظهر الخارجي للوحدة بشكل الطوائف. طب الجوهر؟ لا، جوهر واحد، لأن الجوهر تكون بفعل الروح القدس ويستحيل إن الشيطان يكسره. طب إيه الركائز بتاعة الوحدة؟ إيه الدعامات؟ إيه الأعمدة اللي بنى عليها الله الهيكل الواحد ده؟ سبع أعمدة أحبائي، سبع أعمدة. يعني سبعية لطيفة من سبعيات الكتاب. طبعا أنا لا أتجاهل سفر الأمثال لما قال الحكمة بنيت بيتها نحتت أعمدتها السبع، لا أتجاهل أسرار الكنيسة السبعة طبعا، لكن أنا أرى في هذه الآية تطبيق على كلام بولس في أفسس. الحكمة، كنوم الحكمة السيد المسيح بنى الكنيسة الممتدة عبر العصور وعبر البلدان على سبع دعامات، سبع أعمدة. إيه هما؟ جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم أيضا إلى رجاء دعوتكم الوحدة، يبقى رجاء واحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل. سبع أعمدة، سبع ركائز ترتكز عليهم وحدة الكنيسة، سبع ركائز الروح القدس آلف كل المؤمنين بالمسيح على الركائز السبع دول. عشان نعرف نحفظهم، جسد واحد يحيا بالروح الواحد، جسد بيعيش بالروح، أدي اتنين. هذا الجسد الواحد اللي بيحيا بالروح له جعالة، له هدف، هو رجاء الدعوة السماوية. رجاء واحد، يبقى الجسد له هدف واحد أو رجاء واحد أو جعالة واحد. الجسد دوت له رأس واحد، الرب من السماء. نرتبط بهذا الرأس بحاجتين، بمعمودية واحدة وبإيمان واحد، أدي ست، ليصير في النهاية الكمال إله وأب واحد للكل، أدي الغاية الأخيرة للوحدة. بمعنى يا أحبائي علشان نقدر نحفظهم، جسد واحد، الجسد دوت له روح واحد وروح رجاء واحد، أدي ثلاثة. الجسد ده له رأس واحد، مسيح رأس الكنيسة، أدي أربعة. نرتبط بالرأس بحاجتين، إيمان واحد ومعمودية واحدة، أدي ستة. نهاية إله وأب واحد للكل. طبعا يعني أقدر أرى فيها صورة الثالوث، واضح؟ روح واحد، الروح القدس، رب واحد، رب الكنيسة ربنا يسوع، إله واحد وأب واحد للكل الآب، أدي الثالوث. تعالوا نشوفهم بالتفصيل. جسد واحد، روح واحد، رجاء واحد. الجسد الواحد هو جسد الكنيسة غير المنظور، جسد واحد يستحيل حد يعرف يقسمه، ما يتقسمش، جسد واحد لأن لينا رأس واحد. الجسد ده له روح واحد بيحيا بروح واحد، هو الروح القدس. هذا الجسد الواحد له رجاء اللي من أجله بيسعى وبيجتهد وبيجاهد في الحياة، هي رجاء الحياة الأبدية. أخذهم بأكثر تفصيل. جسد واحد، جسد سري يشمل جميع المؤمنين بالمسيح على مدار العصور. المسيح باي أخذ جسد من أمنا العذراء، جسد تكون في أحشاء أمنا العذراء بفعل الروح القدس. طيب في جسد تاني للمسيح، جسد سري، بهذا الجسد برضو عشان نكمل، بهذا الجسد اللي أخذه من أمنا العذراء اتصلب، بهذا الجسد قام، بهذا الجسد صعد، هذا الجسد اللي احنا بنتناوله على المذبح، هذا هو الجسد الذي أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله قديسة مريم. طيب في جسد آخر للمسيح، جسد سري، جسد غير منظور للعالم. دول ايه دول؟ يعني تخيلوا كده، يعني لو واحد يرسم المنظر دوت، يعني راس المسيح وجسد كبير، كل جزئية في الجسد دول ايه؟ كل مؤمن بالمسيح يسوع على مدار العصور كلها، كل دول يألفوا بالروح القدس جسد واحد. دول مين دول؟ دول كل المؤمنين بالمسيح. السماء أحبائي مش هيبقى فيه جسدين للمسيح، مش هيبقى فيه كنيستين للمسيح، مش هيبقى فيه طائفتين للمسيح، جسد واحد. قال عنه معلمنا بولس الرسول في رومية 12: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة. بيكلم علينا كل واحد فينا له جسد واحد، والجسد ده فيه أعضاء كثيرة، لكن ليس جميع الأعضاء بتاع جسمي لها عمل واحد. صح. طب يطبقها بقى على الكنيسة، هكذا نحن الكثيرين، إحنا المؤمنين بالمسيح، جسد واحد في المسيح وأعضاء بعض لبعض. أدي أول أساس للوحدة، جسد الواحد. الأساس الثاني أو الدعامة الثانية اللي بتتبني عليها وحدانية الجوهر هي روح واحد. كل فرد من الأفراد دول يسكن فيه ذات الروح. أنا مؤمن بالمسيح، وفي واحد مؤمن بالمسيح في كوريا، وواحد مؤمن بالمسيح في الصين، أنا وهو أعضاء في الجسد الواحد. طب الروح القدس اللي فيه هو ذات الروح اللي فيه. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: جميعنا سقينا روح واحد. وحدة لا يمكن الشيطان يعرف يكسرها، مستحيل، ولا يقدر العالم أن يقف أمام هذه الوحدة. وحدة رغم أنف العالم ورغم أنف الشيطان قائمة. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. بقى كلنا لينا إيه؟ روح واحد. عشان كده قال بولس في كورنثوس الأولى 12: لأننا جميعا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. بالروح القدس ده لزقنا في الجسد. يبقى اللي بيدي ترابط للجسد، اللي بيدي وحدانية للجسد، الروح القدس. فأنا فيه الروح القدس، والأخ ده فيه الروح القدس، والأخت دي فيها الروح القدس، واللي موجود في البلد الفلانية، واللي قبلينا، واللي هيجوا بعدينا، كل دول الروح القدس واحد اللي فينا كلنا، بيألفنا كلنا جسد واحد. يبقى الروح القدس هو اللي كون جسد المسيح، زي ما الروح القدس هو اللي كون الجسد في أحشاء أمنا العذراء. الروح القدس بالنسبة للكنيسة زي الروح بالنسبة للجسد. مفيش كيان للجسد بدون الروح الإنسانية. يعني جسد دوت ملهوش كيان بدون الروح. لو الروح دي طلعت خلاص، مثلا سي طبعا، لكن الروح القدس ما يفارقناش. لكن أنا بس عايز أوضح العلاقة ما بين الروح القدس والكنيسة وما بين الجسد والروح. فالروح هو اللي بيحفظ الجسد من الفناء، من الاضمحلال. يعني لو الروح طلعت جسد ده يروح للتراب خلاص، مين اللي حفظ الجسد؟ الروح. هكذا الروح القدس في الكنيسة هو اللي بيكون الجسد، هو اللي بيضم كل يوم أعضاء جديدة لتكميل جسد المسيح عشان تصير الكنيسة. زي لو تفتكروا الآية اللي قالها بولس الرسول: ملء، فاكرين الآية؟ الذي يملأ الكل في الكل. الكنيسة تملى المسيح، تكمل المسيح، لأن الكنيسة جسده، وكل مؤمن هو بيكمل الجسد، فيصير لتكميل المسيح رأس الجسد دوت. بالإيه؟ بالروح القدس. يبقى اللي بيكون الجسد هو الروح القدس. جسد واحد، روح واحد. طب إيه تاني؟ العمود الثالث: كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. بقوا كل المؤمنين دول ليهم رجاء واحد. الدعوة اللي دعاها لنا الله أنشأت فينا رجاء واحد. إيه رجاء؟ رجاء الحياة الأبدية. كل المؤمنين بالمسيح، إيه الرجاء بتاعك؟ الرجاء بتاعي إن إحنا تنتهي أيام ونجتمع كرعية واحدة، كعيلة واحدة في بيت الآب. بس أدي الرجاء بتاع أي مؤمن بالمسيح في العالم. عشان كده نقول قانون الإيمان: ننتظر حياة الدهر الآتي، بنرنم فيه. ده الرجاء بتاعنا. الرجاء بتاعنا هو رجاء الحياة الأبدية. طب كل المؤمنين بالمسيح ليهم رجاء واحد: كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. ربنا يسوع في يوحنا 17 قال: إني آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم. هذه الرجاء بتاعنا كلنا، ان يجي المسيح وياخد جسد واحد، جسد المسيح السري، روح واحد، الروح القدس، سقينا روح واحد اللي بيؤلف الجسد مع بعضه اللي بينميه. رجاء دعوة واحدة، او مش عايز اقول رجاء دعوة واحدة لان الوحدة رجع للرجاء مش على الدعوة. رجاء واحد دعينا اليه، رجاء واحد، الوحدة للرجاء طبعا. وصح انه دعوة واحدة كلنا دعينا اليها، بس انا اللي بيقوله بولس هنا رجاء دعوتكم الواحد، مش رجاء دعوتكم الوحدة. يعني بولس بيدي الوحدانية للرجاء مش للدعوة، وان كانت الدعوة واحدة برضو. طيب العمود او الاساس نمرة 4، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. يبقى نمرة 4 رب واحد. الكنيسة دي كلها جسد المسيح ده له الجسد ده الجسد الواحد اللي كونه الروح القدس له رأس واحد. مين؟ الرب. رب يعني سيد، يعني الكنيسة دي كلها ليها سيد واحد. كل المؤمنين بالمسيح يعترفوا بسيادته، بربوبيته، بسلطانه، بالخضوع ليه الراس. كل المؤمنين دول ليهم راس واحد، ليهم سيد واحد، ليهم رب واحد هو المسيح. وحدة أحبائي قبلنا أم لم نقبل، هي وحدة قائمة، رب واحد. العمود نمرة 5، الرب دوت نرتبط به. قلت لكم بحاجتين، نمرة 1 إيمان واحد، نمرة 2 معمودية واحدة. يبقى العمود نمرة 5 إيمان واحد. الإيمان هنا ممكن نقول هو حاجتين، يا إما عقيدة إيمانية، يا إما الإيمان يعني الثقة، إن كلنا لينا ثقة في شخص واحد، كلنا بنؤمن بنثق في واحد. هو مين؟ هو الله ربنا يسوع. لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى. طيب هنا بولس يقصد ايه؟ الاثنين صح، والاثنين بيأدوا نفس المعنى. العقيدة المسيحية الأولى، أساس المسيحية، إن أنا إنسان خاطئ ومليش حياة أبدية، المسيح من أجلي تجسد فوهبني حياة أبدية من خلال إيماني بي كفادي وكمخلص. أدي المسيحية، أدي الإيمان المسيحي أحبائي. طب الإيمان ده إيه؟ واحد، إيمان واحد. كل المؤمنين بالمسيح يؤمنوا بشفاعة المسيح الكفارية، فدي العقيدة. ودي الثقة في كراس، إن أنا بقى التجئ له كخاطي وأنا أثق في غفرانه. رب واحد، إيمان واحد، الإيمان المسلم مرة للقديسين زي ما قال بولس، لأني سلمتكم ما تسلمت من الرب يسوع. العمود نمرة 6 أو الأساس نمرة 6 معمودية واحدة. الإيمان هي الوسيلة الداخلية اللي احنا بنرتبط بيها بالرب الواحد بالراس. يعني الإيمان اللي في القلب هو دوت حاجة من الظهر، الإيمان ده جوه، هو ده اللي بيربطني بالجسد. لما أآمن إن المسيح هو الفادي، هو المخلص، هو اللي مات تكفير عن خطاياي، الإيمان ده بيربطني بيه. طب الإيمان ده غير ظاهر، طب إيه الحاجة الظاهرة كإعلان ارتباطي بالمسيح؟ هي المعمودية، معمودية واحد. عشان كده قال معلمنا بولس إن إحنا اعتمدنا لموته. فالمعمودية هي الفعل الظاهر اللي بنعلن بيه انضمامنا للجسد أو للرأس ديت، الرأس الواحد أو الرب الواحد. معمودية زي ما قال المسيح، ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، معمودية باسم الآب والابن والروح القدس. المعمودية زي ما علم السيد المسيح، من لا يولد من الماء والروح، معمودية ولادة تانية اعتمدنا لموته. لما بتعمد يبقى ده إعلان إنه الإنسان العتيق بتاعي مات وتولد فيا إنسان جديد، الروح القدس ياخده ويضمه للجسد. والجسد ده ما فيهوش عتيق، الجسد دوت ما فيهوش الإنسان العتيق، الأشياء العتيقة قد مضت. فالروح القدس يولد فيا إنسان جديد وياخد الإنسان الجديد ده يزرعه في الجسد. وهكذا كل مؤمن كان الرب كل يوم يضم الرب الروح. الرب الروح هو اللي بيحرك القلب وهو اللي بيولد الولادة التانية وهو اللي يربط بالجسد. طب دور المسيح بالرأس، فالأعضاء دي كلها بترتبط بالروح القدس، ترتبط بالرأس من خلال الروح القدس، معمودية واحدة. أخيرا نمرة 7، إله وأب واحد للكل. إله واحد، المسيحية بقى تؤمن بإله واحد. المسيحية ما فيهاش تعدد الآلهة. إله واحد لليهود كما هو للأمم، ما فيش إله لليهود وما فيش إله للأمم، ما فيش إله للعهد القديم وإله العهد الجديد، إله واحد. تعلمنا بولس الرسول في رومية 3 يقول: أما الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا، لأنه الله واحد. إله واحد. الإله الواحد دوت هو في ذات الوقت أب، إله وأب واحد. الله هو أب الكل باعتبار أنه هو الخالق، فأبو الخليقة كلها. أب يعني الأب هو اللي أو أنا أبويا ده اللي أوجدني، لو أبويا ده ما كانش موجود ما كنتش أنا جيت، فده أبويا، إنه هو يعني أصل وجودي، هو اللي أوجدني، أدي معنى كلمة أب. طب الله أبو الخليقة، إزاي أبو الخليقة؟ إنه هو اللي أوجد الخليقة. ومن هنا كانت إسرائيل تخاطب الله في القديم، أو كانت تعرف ربنا: يا رب أنت أبونا باعتبار إيه؟ أنت الخالق. لكن ما تعلمناش بقى أن احنا نخاطب الله كشخص بلقب الآب السماوي إلا عن طريق المسيح. عشان كده قال له: أنا أظهرت اسمك للناس. هي الناس كلها كانت تعرف في القديم إن الله أب، أب بحكم الخلقة. كان إسرائيل كشعب ينظر لله كأب، لكن ما كانش فيه أي فرد يخاطب الله كأب. ده الإعلان الجديد اللي أعلنه المسيح: أما أنتم فمتى صليتم فقولوا إيه؟ أنا لما بصلي بقول أبويا، أبويا أنا. فدي الإبوة اللي احنا تمتعنا بيها بالتبني أو بإيماننا بالمسيح. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان، دي حاجة بقى غير الإبوة للخليقة كلها. فهو أب للخليقة كلها لأنه هو خالقها، وأب لينا بصفة خاصة أبناء بالإيمان بيسوع المسيح زي ما قال بولس. الآية دي يعني أنا عايز أوضح بقى الكلمات اللي فيها: إله وأب واحد للكل. الكل هنا كل مين؟ كل المؤمنين. إله وأب واحد للكل، لأن يعني بولس بيخاطب الكنيسة. وإن كنا قلنا أنه ده ما يمنعش أن الله أب للخليقة كلها، بس طبعا لينا إحنا إبوة بصفة خاصة. فإله وأب واحد للكل يعني لكل المؤمنين. الذي على الكل، على الكل يعني الكل كده وهو فيهم، يبقى هو المسيطر على الكل، هو المهيمن على الكل. إله على الكل وبالكل. إله بالكل يعني إيه؟ إله يعني صاحب سيادة بالكل، يعني متمم إرادته يستخدم الكل في إتمام مشيئته. يبقى إله وأب واحد للكل، قلنا كل المؤمنين، لكن هو إله وأب لكل الخليقة باعتبار الخلقة. الذي على الكل، متسيطر على كل الخليقة طبعا وبما فيها الكنيسة. وبالكل يعني متمم إرادته في الكل، يعني يستخدم الكل سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. بص بقى بولس: وفي الكل، يعني أنا كنت أتوقع يقول إيه؟ إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي الكل، لا وفي كلكم. ليه؟ لأن الله في غير المؤمنين؟ لا، الله فينا إحنا يا مؤمنين بالروح القدس، بزقنا الله الروح القدس فينا، بقى الله فينا. فما قالش في الكل، رغم أنه هو قبل الكل مؤمنين وغير مؤمنين باعتبار الخالق، رغم أنه هو على الكل صاحب سيادة عن مؤمنين وغير المؤمنين، رغم أنه هو يتمم مشيئته في الكل وبالكل، لكن هو مش في الكل، لا لسه، هو في كلكم. انتوا بقى يا مؤمنين فيكم انتوا بس. طب امتى هيكون في الكل؟ في مجيء المسيح الثاني، متى اخضع الاب له للابن الكل، فحينئذ الابن سيخضع للذي اخضع له الكل، الابن كراس للكنيسه، تخضع الكنيسه خضوع للابن المتجسد، ليكون الله الكل في الكل. لكن لغاية النهاردة الله في كلكم، في المؤمنين فقط. يبقى ديت يا حبايبي الأسس السبعة اللي تتبني عليها وحدانية الكنيسة، أو نقدر نسميها وحدانية الجوهر. الجزء الثاني أنا بس هربطه لكم دلوقتي علشان نقدر وبعد كده نسترسل مع فكر بولس. الجزء اللي بعد كده بولس هيتكلم عن المواهب المتنوعة في الكنيسة. بولس ماشي في نفس الفكر. ايه هو؟ انه الكنيسة جسد واحد ليها وحدانية. الوحدة ديت مبنية على سبع ركائز زي ما شفنا. علشان تكمل الوحدة ديت وعلشان تنمو وحدة الكنيسة، ربنا ادى المواهب، فبقت المواهب هدفها لتكميل الكنيسة، وفي الوقت نفسه لتأكيد الوحدة. ان اخويا ده عنده موهبة وده عنده موهبة وده عنده موهبة، وانا محتاج الموهبة اللي في اخويا الموهبة اخويا، فتنويع المواهب ده يساعد على الوحدة. شوف فكر ربنا احبائي. فبولس لازال بيتكلم عن الوحدة، ربنا حط ليها سبع دعامات زي ما شفناه. أيضا علشان تستكمل الوحدة ديت ربنا نوع في المواهب، علشان تنويع المواهب دوت يؤدي لاكتمال بنيان الكنيسة، وأيضا يؤدي للوحدة. كل عضو في الجسد له وظيفة. لو كان عضو في الجسد له كل الوظائف كان استقل عن الجسد، لكن اللي بيساعد على وحدة الجسد إنه العضو ده بيعمل عمل العضو ده محتاجه، والعضوين دول بيعملوا عمل العضو ده محتاجه. فالتنوع في المواهب دوت ده بيؤدي الى وحدة. فعلشان كده هيتكلم بقى بولس المرة الجاية بنعمة المسيح، هسيبها للمرة اللي جاية، تنوع المواهب او عطايا الروح القدس للجسد الواحد. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش خليها المرة الجاية علشان ما أقولش جزء من المواهب ونضطر المرة الجاية أن يبقى الحديث مقطوع، نخليها كلها مع بعضيها. تفضل نصلي.